يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. ويسعدنا أن نلتقي بفضيلته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي سيتولى فيها فضيلته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان باسم السادة المستمعين.
نرحب بكم وبالمستمعين.
الرسالة الأولى وصلت إلى البرنامج من الأخ عين ميم عين، مصري مقيم بالقويعية. يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السادة العلماء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذهبت لأداء فريضة الحج وكنت قادم من مصر من مدة 20 يوما، ولم يوجد معي ثمن الفدية، ولم أصم 3 أيام في الحج لأن الوقت لم يسعني لكي أرجع إلى مكان عملي، وكنت في هذه المدة أعمل في ينبع البحر. هل يصح أن أحج العام القادم أو أفدي لهذا العام فقط؟ أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يظهر من سؤال السائل أنه ترك الهدي وسماه فدية، ولكن القرآن سماه هديا، وذلك في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا كان متمتعا أو قارنا وترك الهدي بالنظر إلى أنه لا يجد قيمته، أو وجده ولكن القيمة زائدة جدا، أو عنده قيمة ولكنه يحتاج إلى إنفاقها، فقد وجب عليه الصيام بقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وقد ذكر أنه لم يصم أيضا، وعلى هذا الأساس فإذا كان في إمكانه الآن أن يكلف من يشتري له هديا يذبحه في مكة فهذا هو الواجب عليه، وإذا كان لا يستطيع الهدي فإنه يصوم 10 أيام، وبهذا العمل يكون قد أبرأ ذمته. فإذا كان قد استوفى أعمال حجه ولم يبق عليه إلا الهدي أو بدله إذا عجز عنه هو الصيام، وقد أتى بما يستطيعه، فإني أرجو أن يكون الحج صحيحا ولا حاجة إلى أن يحج مرة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ سعيد منصور سعد، مصري الجنسية ويعمل بالعراق. يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى من اتبع إلى يوم الدين. السادة علماء الدين الأفاضل، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الإفادة عن بعض الأسئلة المطروحة عليكم في رسالتي هذه، ولكم الأجر والمثوبة من الله. السؤال الأول يقول فيه: ما رأي الدين في شاب بلغ من العمر 21 عاما ولم يصم ولم يصلي من قبل، ومن بضعة أيام بدأ في الصلاة ولم يرتكب أي ذنب آخر سوى عدم الصيام والصلاة طيلة تلك المدة، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: ليس عليه قضاء الصيام ولا قضاء الصلاة، لأنه إن ترك ذلك بعد التكليف، إن تركه جحدا وعنادا فهو كافر بالإجماع، وإن تركه وإن ترك ذلك، يعني لأنه ترك الصلاة وترك الصيام جميعا، الشخص عندما يترك ذلك تهاونا وكسلا وعنادا فحينئذ يكون كافرا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وعلى هذا الأساس فليس عليه قضاء الصيام ولا قضاء الصلاة، ولكن عليه أن يشكر نعمة الله جل وعلا الذي فتح على قلبه وألهمه الرجوع إليه وهداه إلى طريق الحق وأبعده عن طريق الضلال، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يكثر من الأعمال الصالحة البدنية والمالية، وأن يحافظ على أداء ما أمر الله به وعلى ترك ما نهى الله عنه، لأن هذا فيه امتثال لأمر الله وامتثال لنهيه، امتثال الأوامر من جهة الفعل وامتثال النواهي من ناحية الترك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ سعيد منصور سعد، مصر الجنسية ويعمل بالعراق في محافظة القادسية، يقول فيه: لماذا الفرد يفكر أثناء الصلاة وماذا يعمل لعدم التفكير في أثناء الصلاة، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: الشخص إذا دخل الصلاة فإنه مرتبط بقيام وقراءة وركوع ورفع ودعاء وسجود إلى غير ذلك من الأقوال التي تقال في الصلاة، يعني من الذكر، من قراءة القرآن ومن الذكر ومن الأفعال، فعلى العبد أن يتقيد بما يباشره من قراءة ومن ذكر من دعاء ومن أفعال يتقيد فيها من جهة أدائها على الوجه الأكمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتدبر ما يقرأه من القرآن ويحاول بقدر الإمكان أن يخشع في صلاته وأن يكون مطمئنا في ركوعه في سائر صلاته، فإن الله جل وعلا قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعليه أن يلتزم الأدب في صلاته، لأن كثيرا من الناس يدخل الصلاة وينشغل فيها بكثرة الحركات، فإذا تقيد في صلاته على الوجه الذي سبق فلا يكون فيه مجال للتفكير، وإن حصل منه شيء، إن حصل شيء من التفكير فعليه أن يستبعده بقدر الإمكان وأن ينشغل في صلاته، وبالله التوفيق.
السؤال الثالث في رسالة الأخ سعيد منصور سعد، مصر الجنسية ويعمل بالعراق، يقول فيه: أريد أن أكون على اتصال دائم بالله عز وجل، فماذا أفعل؟ أرشدونا إلى الصواب.
الجواب: الشخص الذي يريد أن يكون على صلة بالله دائما، فالطريق لذلك هو أن يحافظ على أوامر الله، يفعل ما أمره الله جل وعلا به، يحافظ على صلاته وصيامه، وكذلك من ناحية الحج، وكذلك من ناحية الزكاة، إلى غير ذلك من ما أمر الله به، فلا يسلك في هذه الأوامر أو في هذه الأمور التي أمر الله بها، لا يسلك فيها مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط، ولكن عليه أن يسلك مسلك العدل. فأما مسلك التفريط فهو التقصير في أداء الواجبات، وأما الإفراط فهو الزيادة في الشيء المشروع. ومن ذلك أن يتوضأ الشخص ويغسل أعضاء وضوئه 4 مرات أو 5 مرات، لأن الواجب مرة واحدة، والغسلة الثانية والثالثة هذا من السنن. فالمقصود أنه لا يجوز له أن يسلك مسلك الإفراط من ناحية الزيادة، ولا مسلك التفريط من ناحية النقص، بل عليه أن يسلك مسلك العدل في ذلك. وأما بالنسبة للنواهي فإنه يجتنب ما حرم الله جل وعلا عليه. ومن جهة أخرى، الشخص لا بد له من أقران يرتبط بهم، والقرناء اسمان: قرناء سوء وقرناء خير، فعلى الشخص أن يقترن بقرناء الخير، لأن هؤلاء يقربونه إلى الخير، والخير يقربه إلى الله جل وعلا. وعليه أن يبتعد عن قرناء السوء، لأن هؤلاء يجرونه إلى السوء، والسوء يبعده عن الله جل وعلا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلين للجليس الصالح والجليس السوء، فقال: مثل الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن تشتري منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وضرب مثلا للجليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. ومن جهة ثالثة، على العبد أن يحرص على قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن فيها أجر للإنسان من جهة، وفيها تربية روحية من جهة أخرى. وعليه أيضا أن يحرص على التزود من العلم الذي يجعله على بصيرة من أداء أمور دينه على الوجه الأكمل، ففيه محافظة على أوامر الله بطريق العدل، ومحافظة على ترك المحرمات من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة مصاحبة الأخيار، ومن جهة رابعة الابتعاد عن الأشرار، ومن جهة خامسة الاستمرار على قراءة القرآن وتدبره، على قراءة القرآن وكذلك تدبره، ومن جهة سادسة الحرص على التزود من العلم الذي يجعله على بصيرة من أمور دينه. وختام القول في ذلك وهو الوجه السابع أن يلجأ إلى الله دائما ويدعوه بأن يوفقه إلى طريق الهدى، وأن يثبته عليه حتى يلقاه، وأن يبعده عن طريق الضلال حتى يلقاه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع في رسالة الأخ سعيد منصور سعد، مصر الجنسية ويعمل بالعراق، يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. صدق الله العظيم. هل النملة مذكر أم مؤنث؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب ما كان ينبغي للسائل أن يسأل هذا السؤال، إنما كان ينبغي له أن يسأل عن هذه النملة كيف تكلمت بهذا الكلام. أما كلمة نملة من ناحية التأنيث فلفظ الكلام يدل على ذلك، قالت نملة ولم يقل قال نمل، إنما قالت نملة، فالتاء هنا للتأنيث، هذا من جهة، وكذلك التاء في كلمة نملة. وعلى فرض أن كلمة نملة مذكر ولا مؤنث، هذا لا يترتب عليه حكم من أحكام الله جل وعلا، إنما الشيء الذي كان ينبغي أن يسأل عنه السائل هو ما ذكرته في الكلام السابق، وهو أن الله جل وعلا ألهم هذه النملة حتى نطقت بهذا الكلام من جهة، وألهم النملة فقبل منها هذا الكلام وامتثل لأمرها، قالت يا نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ومن جهة ثالثة أن الله جعل سليمان يسمع كلامها ويدرك ما قالت، ولهذا قال تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. فهذا من حكمة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا خالق كل شيء وهو القادر على كل شيء. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يخطب على جذع، فلما عمل له منبر حن هذا الجذع لفقده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع تسبيح الحصى بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنه يعرف شجرة كانت تسلم عليه. المقصود أن هذه الكائنات التي لا تنطق كما ينطق بنو آدم، الله جل وعلا أعطاها من القدرة ما يجعلها تنطق على الوجه الذي أراده، وجعل لمن شاء من عباده أن يسمع هذا النطق وأن يدرك ذلك، يعني يفهم معناه. وقد قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا هو الذي ينبغي أن يسأل عنه السائل في مسألة النملة، أما السؤال عن كونها مذكر أو مؤنث هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، وبالله التوفيق.
السؤال الخامس والأخير في رسالة الأخ سعيد منصور سعد، يقول فيه: هل مشاهدة برامج التلفزيون والاستماع إلى الإذاعة البرامج الغير دينية حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: هذا السؤال فيه إجمال، لأن الحكم يتبع الشيء المسموع، فإذا كان الشيء الذي يعرض محرما فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يستمع إليه. ففيه الأغاني، وفيه بعض المسلسلات، وفيه أشياء تعرض في التلفزيون، ولا أحدد جهة معينة، لأنني أعلق الحكم بما يعرض بصرف النظر عن الجهة التي تتولى عرضه، لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن الحكم يدور مع علته. فالمقصود أن الشيء المعروض إذا كان يترتب عليه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة فإنه جائز، وإذا كان المعروض مفسدة محضة أو مفسدته راجحة على مصلحته أو تساوى فيه جانب المصلحة وجانب المفسدة فإنه لا يجوز. أما إذا كان مفسدة محضة أو كانت مفسدته راجحة فلا إشكال في تحريمه، لأن الله لا يحرم شيئا إلا إذا كان مفسدة محضة أو كانت مفسدته أرجح من مصلحته. أما إذا تساوى فيه جانب المصلحة وجانب المفسدة، يعني فيه مصلحة وفيه مفسدة ولكن مفسدته تساوي المصلحة التي تترتب على مثلا على المشاهدة، فإن هذا أيضا لا يجوز، لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبناء على هذا الجواب فعلى السائل أن يطبق ما يريد أن ينظر عليه أن ينظر إليه على هذه الأقسام الخمسة. فإن كان مصلحة محضة أو راجحة جاز، وإن كان مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مفسدته مساوية لمصلحة أو مفسدته مساوية لمصلحته فإنه لا يجوز في هذه الأحوال الثلاث، وبالله التوفيق.
وهذه رسالة يبدأها مرسلها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، أخوكم في الله ومستمع إذاعتكم جهرة عبد الحفيظ سيدي خالد، ولاية بسكرة الجمهورية الجزائرية. هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا مع النصراني في عمل ما مثل تربية الأغنام؟ أرشدونا إلى الصواب جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الجواب: مشاركة المسلم للنصراني من حيث الأصل جائزة، ولكن قد يكتنف بها من الظروف ما يجعلها محرمة، ومن ذلك أن المسلم يشارك النصرانية ويجعل النصرانية هو الذي يعمل، والنصراني لا يتورع من ناحية الحرمة، فليس عنده حرام ولا حلال، وإنما الحلال عنده ما حل باليد، فيتعامل في أمور محرمة يكسب منها كسبا محرما، وهذا لا يجوز أن يتولاه، ولا يجوز للمسلم أن يدخل الشركة على هذا المنوال. وكذلك لو كان الاشتراك بين النصراني وبين المسلم ويكون العمل في بلاد النصراني لا في بلاد المسلم، لأن كثيرا من الناس يحولون أموالهم إلى تلك الجهات ويشتركون مع نصارى ويجعلونهم يشتغلون لهم ويجعلون الأموال هناك ينتفع بها النصارى على وجه واسع، وهذا لا يجوز، لأن هذا فيه إضعاف لبلاد الإسلام من جهة وتقوية لبلاد الكفار من جهة أخرى. لكن إذا اشترك المسلم والنصراني وتولى المسلم العمل، أو كان يشرف على عمل النصراني من ناحية ما يجوز وما لا يجوز، فحينئذ ومنعه مما لا يجوز فهذا لا شيء فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء، على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه فضيلته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع عين ميم عين مصري مقيم بالقوعية. المستمع سعيد منصور سعد مصري مقيم بالعراق محافظة القادسية. وأخيرا رسالة المستمع جهرة عبد الحفيظ ولاية بسكرة الجمهورية الجزائرية. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. ويسعدنا أن نلتقي بفضيلته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي سيتولى فيها فضيلته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان باسم السادة المستمعين.
نرحب بكم وبالمستمعين.
الرسالة الأولى وصلت إلى البرنامج من الأخ عين ميم عين مصري مقيم بالقوعية، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السادة العلماء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذهبت لأداء فريضة الحج وكنت قادم من مصر من مدة 20 يوما، ولم يوجد معي ثمن الفدية، ولم أصم 3 أيام في الحج لأن الوقت لم يسعني لكي أرجع إلى مكان عملي، وكنت في هذه المدة أعمل في ينبع البحر. هل يصح أن أحج العام القادم أو أفدي لهذا العام فقط؟ أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يظهر من سؤال السائل أنه ترك الهدي وسماه فدية، ولكن القرآن سماه هديا، وذلك في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا كان متمتعا أو قارنا وترك الهدي بالنظر إلى أنه لا يجد قيمته أو وجده ولكن القيمة زائدة جدا، أو عنده قيمة ولكنه يحتاج إلى إنفاقها، فقد وجب عليه الصيام بقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقد ذكر أنه لم يصم أيضا، وعلى هذا الأساس فإذا كان في إمكانه الآن أن يكلف من يشتري له هديا يذبحه في مكة فهذا هو الواجب عليه، وإذا كان لا يستطيع الهدي فإنه يصوم عشرة أيام، وبهذا العمل يكون قد أبرأ ذمته. فإذا كان قد استوفى أعمال حجه ولم يبق عليه إلا الهدي أو بدله إذا عجز عنه الصيام، وقد أتى بما يستطيعه، فإني أرجو أن يكون الحج صحيحا ولا حاجة إلى أن يحج مرة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ سعيد منصور سعد، مصر الجنسية ويعمل بالعراق. يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى من اتبع إلى يوم الدين. السادة علماء الدين الأفاضل، تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الإفادة عن بعض الأسئلة المطروحة عليكم في رسالتي هذه، ولكم الأجر والمثوبة من الله. السؤال الأول يقول فيه: ما رأي الدين في شاب بلغ من العمر 21 عاما ولم يصم ولم يصلي من قبل، ومن بضعة أيام بدأ في الصلاة ولم يرتكب أي ذنب آخر سوى عدم الصيام والصلاة طيلة تلك المدة، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: ليس عليه قضاء الصيام ولا قضاء الصلاة، لأنه إن ترك ذلك بعد التكليف، إن تركه جحدا وعنادا فهو كافر بالإجماع، وإن ترك ذلك، يعني لأنه ترك الصلاة وترك الصيام جميعا، الشخص عندما يترك ذلك تهاونا وكسلا وعنادا فحينئذ يكون كافرا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وعلى هذا الأساس فليس عليه قضاء الصيام ولا قضاء الصلاة، ولكن عليه أن يشكر نعمة الله جل وعلا الذي فتح على قلبه وألهمه الرجوع إليه وهداه إلى طريق الحق وأبعده عن طريق الضلال، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يكثر من الأعمال الصالحة البدنية والمالية، وأن يحافظ على أداء ما أمر الله به وعلى ترك ما نهى الله عنه، لأن هذا فيه امتثال لأمر الله وامتثال لنهيه، امتثال الأوامر من جهة الفعل وامتثال النواهي من ناحية الترك. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ سعيد منصور سعد، مصر الجنسية ويعمل بالعراق في محافظة القادسية، يقول فيه: لماذا الفرد يفكر أثناء الصلاة وماذا يعمل لعدم التفكير في أثناء الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الشخص إذا دخل الصلاة فإنه مرتبط بقيام وقراءة وركوع ورفع ودعاء وسجود إلى غير ذلك من الأقوال التي تقال في الصلاة، يعني من الذكر وقراءة القرآن ومن الذكر ومن الأفعال. فعلى العبد أن يتقيد بما يباشره من قراءة ومن ذكر من دعاء ومن أفعال يتقيد فيها من جهة أدائها على الوجه الأكمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتدبر ما يقرأه من القرآن ويحاول بقدر الإمكان أن يخشع في صلاته وأن يكون مطمئنا في ركوعه سائر صلاته. فإن الله جل وعلا قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعليه أن يلتزم الأدب في صلاته، لأن كثيرا من الناس يدخل الصلاة وينشغل فيها بكثرة الحركات، فإذا تقيد في صلاته على الوجه الذي سبق فلا يكون فيه مجال للتفكير. وإن حصل منه شيء، إن حصل شيء من التفكير فعليه أن يستبعده بقدر الإمكان وأن ينشغل في صلاته. وبالله التوفيق.
السؤال الثالث في رسالة الأخ سعيد منصور سعد، مصر الجنسية ويعمل بالعراق، يقول فيه: أريد أن أكون على اتصال دائم بالله عز وجل، فماذا أفعل؟ أرشدونا إلى الصواب.
الجواب: الشخص الذي يريد أن يكون على صلة بالله دائما فالطريق لذلك هو أن يحافظ على أوامر الله، يفعل ما أمره الله جل وعلا به، يحافظ على صلاته وصيامه، وكذلك من ناحية الحج، وكذلك من ناحية الزكاة، إلى غير ذلك من ما أمر الله به، فلا يسلك في هذه الأوامر أو في هذه الأمور التي أمر الله بها، لا يسلك فيها مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط، ولكن عليه أن يسلك مسلك العدل. فأما مسلك التفريط فهو التقصير في أداء الواجبات، وأما الإفراط فهو الزيادة في الشيء المشروع. ومن ذلك أن يتوضأ الشخص ويغسل أعضاء وضوئه 4 مرات أو 5 مرات، لأن الواجب مرة واحدة والغسلة الثانية والثالثة هذا من السنن. فالمقصود أنه لا يجوز له أن يسلك مسلك الإفراط من ناحية الزيادة ولا مسلك التفريط من ناحية النقص، بل عليه أن يسلك مسلك العدل في ذلك. وأما بالنسبة للنواهي فإنه يجتنب ما حرم الله جل وعلا عليه. ومن جهة أخرى، الشخص لا بد له من أقران يرتبط بهم، والقرناء اسمان: قرناء سوء وقرناء خير، فعلى الشخص أن يقترن بقرناء الخير، لأن هؤلاء يقربونه إلى الخير، والخير يقربه إلى الله جل وعلا. وعليه أن يبتعد عن قرناء السوء، لأن هؤلاء يجرونه إلى السوء، والسوء يبعده عن الله جل وعلا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلين للجليس الصالح والجليس السوء، فقال: مثل الجليس الصالح كبائع المسك، إما أن تشتري منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وضرب مثلا للجليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. ومن جهة ثالثة، على العبد أن يحرص على قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن فيها أجر للإنسان من جهة، وفيها تربية روحية من جهة أخرى. وعليه أيضا أن يحرص على التزود من العلم الذي يجعله على بصيرة من أداء أمور دينه على الوجه الأكمل، ففيه محافظة على أوامر الله بطريق العدل، ومحافظة على ترك المحرمات من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة مصاحبة الأخيار، ومن جهة رابعة الابتعاد عن الأشرار، ومن جهة خامسة الاستمرار على قراءة القرآن وتدبره، على قراءة القرآن وكذلك تدبره، ومن جهة سادسة الحرص على التزود من العلم الذي يجعله على بصيرة من أمور دينه. وختام القول في ذلك، وهو الوجه السابع، أن يلجأ إلى الله دائما ويدعوه بأن يوفقه إلى طريق الهدى، وأن يثبته عليه حتى يلقاه، وأن يبعده عن طريق الضلال حتى يلقاه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع في رسالة الأخ سعيد منصور سعد، مصر الجنسية ويعمل بالعراق، يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. صدق الله العظيم. هل النملة مذكر أم مؤنث؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب ما كان ينبغي للسائل أن يسأل هذا السؤال، إنما كان ينبغي له أن يسأل عن هذه النملة كيف تكلمت بهذا الكلام. أما كلمة نملة من ناحية التأنيث فلفظ الكلام يدل على ذلك، قالت نملة، ولم يقل قال نمل، إنما قالت نملة، فالتاء هنا للتأنيث، هذا من جهة، وكذلك التاء في كلمة نملة. وعلى فرض أن كلمة نملة مذكر ولا مؤنث، هذا لا يترتب عليه حكم من أحكام الله جل وعلا. إنما الشيء الذي كان ينبغي أن يسأل عنه السائل هو ما ذكرته في الكلام السابق، وهو أن الله جل وعلا ألهم هذه النملة حتى نطقت بهذا الكلام من جهة، وألهم النملة فقبل منها هذا الكلام وامتثل لأمرها، قالت يا نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ومن جهة ثالثة أن الله جعل سليمان يسمع كلامها ويدرك ما قالت، ولهذا قال تعالى فتبسم ضاحكا من قولها. فهذا من حكمة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا خالق كل شيء وهو القادر على كل شيء. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يخطب على جذع، فلما عمل له منبر حن هذا الجذع لفقده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع تسبيح الحصى بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنه يعرف شجرة كانت تسلم عليه. المقصود أن هذه الكائنات التي لا تنطق كما ينطق بنو آدم، الله جل وعلا أعطاها من القدرة ما يجعلها تنطق على الوجه الذي أراده، وجعل لمن شاء من عباده أن يسمع هذا النطق وأن يدرك ذلك، يعني يفهم معنى. وقد قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا هو الذي ينبغي أن يسأل عنه السائل في مسألة النملة. أما السؤال عن كونها مذكر أو مؤنث، هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، وبالله التوفيق.
السؤال الخامس والأخير في رسالة الأخ سعيد منصور سعد، يقول فيه: هل مشاهدة برامج التلفزيون والاستماع إلى الإذاعة البرامج الغير دينية حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: هذا السؤال فيه إجمال، لأن الحكم يتبع الشيء المسموع، فإذا كان الشيء الذي يعرض محرما فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يستمع إليه. ففيه الأغاني، وفيه بعض المسلسلات، وفيه أشياء تعرض في التلفزيون، ولا أحدد جهة معينة، لأنني أعلق الحكم بما يعرض بصرف النظر عن الجهة التي تتولى عرضه، لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن الحكم يدور مع علته. فالمقصود أن الشيء المعروض إذا كان يترتب عليه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة فإنه جائز، وإذا كان المعروض مفسدة محضة أو مفسدته راجحة على مصلحته أو تساوى فيه جانب المصلحة وجانب المفسدة فإنه لا يجوز. أما إذا كان مفسدة محضة أو كانت مفسدته راجحة فلا إشكال في تحريمه، لأن الله لا يحرم شيئا إلا إذا كان مفسدة محضة أو كانت مفسدته أرجح من مصلحته. أما إذا تساوى فيه جانب المصلحة وجانب المفسدة، يعني فيه مصلحة وفيه مفسدة ولكن مفسدته تساوي المصلحة التي تترتب على مثلا على المشاهدة، فإن هذا أيضا لا يجوز، لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبناء على هذا الجواب فعلى السائل أن يطبق ما يريد أن ينظر عليه أن ينظر إليه على هذه الأقسام الخمسة. فإن كان مصلحة محضة أو راجحة جاز، وإن كان مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، أو مفسدته مساوية لمصلحة أو مفسدته مساوية لمصلحته، فإنه لا يجوز في هذه الأحوال الثلاث. وبالله التوفيق.
وهذه رسالة يبدأها مرسلها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، أخوكم في الله ومستمع إذاعتكم جهرة عبد الحفيظ سيدي خالد، ولاية بسكرة الجمهورية الجزائرية. هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا مع النصراني في عمل ما مثل تربية الأغنام؟ أرشدونا إلى الصواب، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الجواب: مشاركة المسلم للنصراني من حيث الأصل جائزة، ولكن قد يكتنف بها من الظروف ما يجعلها محرمة، ومن ذلك أن المسلم يشارك النصرانية ويجعل النصرانية هو الذي يعمل، والنصراني لا يتورع من ناحية الحرمة، فليس عنده حرام ولا حلال، وإنما الحلال عنده ما حل باليد، فيتعامل في أمور محرمة يكسب منها كسبا محرما، وهذا لا يجوز أن يتولاه، ولا يجوز للمسلم أن يدخل الشركة على هذا المنوال. وكذلك لو كان الاشتراك بين النصراني وبين المسلم ويكون العمل في بلاد النصراني لا في بلاد المسلم، لأن كثيرا من الناس يحولون أموالهم إلى تلك الجهات ويشتركون مع نصارى ويجعلونهم يشتغلون لهم ويجعلون الأموال هناك، ينتفع بها النصارى على وجه واسع، وهذا لا يجوز، لأن هذا فيه إضعاف لبلاد الإسلام من جهة وتقوية لبلاد الكفار من جهة أخرى. لكن إذا اشترك المسلم والنصراني وتولى المسلم العمل، أو كان يشرف على عمل النصراني من ناحية ما يجوز وما لا يجوز، فحينئذ ومنعه مما لا يجوز فهذا لا شيء فيه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء، على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه فضيلته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع عين ميم عين مصري مقيم بالقوعية، المستمع سعيد منصور سعد، مصري مقيم بالعراق، محافظة القادسية. وأخيرا رسالة المستمع جهرة عبد الحفيظ، ولاية بسكرة الجمهورية الجزائرية. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.